أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات وهو التواب الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أحب خلقه إليه وأكرم عباده عليه، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الطاهرين والهداة الميامين. اتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. على الإنسان في آرائه ومواقفه أن ينطلق من العلم، فلا يصح له أن ينطلق من الأوهام ومن التخمينات ومن الظنون والشكوك. الله سبحانه وتعالى يحذر الإنسان من كل ذلك. ولا تقف، أي ولا تتبع، سواء على المستوى الفكري أو المستوى العملي، على الإنسان أن ينطلق من العلم، من حجة، من بينة مقبولة في العقل أو الشرع، يبني عليها موقفه الفكري أو موقفه العملي. وكم في القرآن الكريم من آيات عديدة تؤكد على الإنسان أن يلتزم هذه المنهجية. يقول تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ميول الإنسان ورغباته عادة ما يكون لها تأثير على اعتناقه لبعض الأفكار أو اتخاذه لبعض المواقف على حساب الحق والصواب، فعلى الإنسان أن يكون حذرا من كل ذلك. ومن ميادين تطبيق هذه المنهجية انطباعات الإنسان وحكمه على الآخرين، انطباعك عن هذا الشخص أو ذاك الشخص، عن هذه الجهة أو تلك الجهة، وحكمك عليها بالصواب أو الخطأ. هذا أيضا لا ينبغي أن ينطلق من الأهواء ومن حالة مزاجية ومن الظنون والشكوك، وإنما ينبغي أن ينطلق من العلم. فإذا ما حكم الإنسان على أحد أو أخذ انطباعا سيئا عن أحد بسبب ظن ما، بسبب إشاعة ما، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك يوم القيامة. ولهذا الآية الكريمة تقول فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تتحمل المسؤولية تجاه النتائج التي تأتي من مقدمات خاطئة، من منهجية مرفوضة من الشرع أو من العقل. من هنا فإن على الإنسان أن يتثبت من مصادر معلوماته. نحن الآن نعيش في عصر توفرت فيه وسائل المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا شك أن هذا التطور مكسب كبير للبشرية. تمكن الناس من أن يتواصلوا مع بعضهم البعض وأن يتعرفوا على مختلف الأخبار والأحداث والأفكار من لحظة انبثاقها وفي لحظة وقوعها، هذا مكسب كبير. ولكن كأي مكسب من المكاسب له ضوابط في الاستخدام السليم الصحيح، فإذا لم تراع تلك الضوابط آلت بالإنسان إلى الخطأ وآلت به إلى الشقاء. كوسائل المواصلات سيارة مكسب، لكن حينما يقودها الإنسان من دون ضوابط وبسرعة مفرطة ولا يراعي الأنظمة والقوانين، فإنه يكون معرضا لمختلف الحوادث. هذه الوسائل المعلوماتية، وسائل التقنية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي في الأصل هي مكسب مهم، ولكنها تحتاج إلى ضوابط. هناك من يسيئون استخدام هذه الوسائل حيث أصبحت مصدرا للمعلومات الخاطئة، وأصبحت مصدرا لانتشار الشائعات المختلفة. مما يترتب على ذلك قيام فتن ووجود مشاكل ونزاعات في داخل المجتمع وفي أوساط الشعوب والأمم. من هنا لابد للإنسان أن يقف متأنيا حتى يستفيد من هذه الوسائل الاستفادة السليمة، وخاصة حينما يرتبط الأمر بأشخاص أو بجهات في محيط الإنسان الاجتماعي. عليه أن يتأكد وأن يتثبت وأن لا يأخذ أي معلومة أو أي إشاعة تصله عن هذه الطرق أو غيرها من دون تثبت ومن دون تبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولا ينبغي للإنسان أن يتأكد من مصدر المعلومة. هناك الآن فوضى في هذه الوسائل، في استخدام هذه الوسائل، وهذا أمر أصبح واضحا. مواقع تنتحل على شبكة الإنترنت أو على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو على موقع تويتر، مواقع تنتحل بأسماء أشخاص وأسماء جهات وهم لا ربط لهم بها ولا يعرفون عنها، وهذه مشكلة عالمية. رؤساء الدول، المؤسسات الضخمة الكبيرة، الشخصيات المختلفة تعاني من هذا الأمر، بل حتى على مستويات مختلفة. نشرت صحيفة الرياض في 25 مارس 2012 عن ممثل سعودي، ممثل تفاجأ بوجود أكثر من 30 حساب لا تعنيه على الإطلاق في موقع تويتر، 30 حساب باسمه وهو لا يعرف عنها، لا تعنيه أصلا. وشكى ممثلة المسلسل الشهير طاش من وجود 4 إلى 5 صفحات على الفيسبوك باسمهما وهما لا يعلمان عنها شيء، صفحة كاملة على الفيسبوك 4-5 صفحات ما يدري عنها. وفي مختلف البلدان هذه المشكلة موجودة. تناقلت الصحف عن لاعب في النادي الأهلي المصري أنه يعاني من وجود 140 صفحة منتحلة باسمه، مو موقع واحد، مو صفحة واحدة، 140 صفحة منتحلة باسمه. في مثل هذه الحالة على الإنسان أن لا يقبل أي معلومة أو أي خبر من أي موقع لأنه باسم هذه الجهة أو هذا الشخص أو ذلك الشخص، وإنما عليه يتأكد أولا. ثانيا، الحذر من حالات المناوءة والخصام، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ من مواقع الخصوم ضد مناوئيهم. إذا كانت هناك خصومات مذهبية تأتي لتأخذ أخبار عن هذا المذهب من مواقع ومن جهات مخاصمة، خصيمة له، خصم له، هذا ليس صحيحا. هذا يعني أنك تتقصد الخطأ، تتقصد أن توقع نفسك في الضلال وأن تضلل الآخرين. وحتى داخل المجتمعات، واضح في كل مجتمع من المجتمعات هناك اختلاف بين بعض الجهات والأخرى، هناك تنافس بين هذا التيار والآخر. لا ينبغي لك أن تأخذ معلومة من مصادر ومواقع تيار يتعلق بالتيار المنافس له أو المخاصم له، هذا ليس من الإنصاف وليس من الصواب. الأمر الثالث، أن يسعى الإنسان للتأكد من الجهة المعنية بالخبر. لماذا يتسرع الإنسان ويأخذ هذا الخبر أو ذاك الخبر، هذه الإشاعة أو تلك الإشاعة؟ إذا كان يهمه الأمر فعليه يتأكد من الجهة المعنية، الجهة المرتبط بذلك الموضوع، قبل أن يأخذ به أو يرتب عليه أثرا. وأخيرا، يجب عدم التسرع في نشر الأخبار ونشر المعلومات والإشاعات والرسائل. عندنا مشكلة أن الإنسان حينما يصل له خبر، حينما تصل له رسالة وفقا لقاعدة متداولة، انشر تؤجر، هو أيضا يرسل هالخبر اللي جاه إلى كل العناوين اللي عنده. لماذا؟ يقول رسالة وصلتني. كيف تنشر رسالة وصلتك وأنت غير متأكد منها ومن صحتها؟ هذا لا يجوز شرعا. هذا ينطبق عليه قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا يصح للإنسان أن ينشر أي شيء يصله من هذه المصادر المعلوماتية دون أن يتأكد من صحتها ومن صوابية نقلها. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا كذب، أي شيء تسمع تقول به، أي شيء يوصلك أنت تنشره. الرسول صلى الله عليه وآله يرى أن هذا مرتبة من مراتب الكذب، درجة من درجات الكذب. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا تحدث عن غير ثقة فتكون كذابا. الإنسان الذي يبعث خبرا وصله من جهة غير موثوقة، هذا مصداق لهذا الحديث. يكون كذاب، لأنه حدث عن غير ثقة. وهناك رواية أخرى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا تمكن الغواة من سمعك. أصلا الدخول على بعض هذه المواقع، مواقع التهريج، مواقع نشر الإشاعات والمعلومات الخاطئة بين الناس، هذه مواقع غواية. على الإنسان أن لا يمكن ذهنه وسمعه منها، وبالتالي على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه المواقع. إننا أيها الأحبة معنيون بانطباعاتنا ومواقفنا وحكمنا وأحكامنا على بعضنا البعض، فلا يصح أن نترك العنان لهذه الفوضى لنقل الإشاعات ولنقل الأخبار التي تنسف جسور الثقة بين الناس، والتي تسبب الفتن والمشاكل بين الناس. وعلينا أن نتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. إن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم. أعراض الناس، مكانة الناس، سمعة الناس، بالتالي هذه مسؤولية شرعية. ونختم بهذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من روى على مؤمن رواية، كلام نقله عن مؤمن، من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله عز وجل من ولايته إلى ولاية الشيطان. لذلك على الإنسان أن يكون يقظا وأن يكون حذرا في تعامله مع المعلومات المتداولة والأخبار التي تنتشر عبر مختلف المواقع، حتى يحافظ على سلامة دينه، وحتى يحافظ على أمن مجتمعه وصيانة مجتمعه من الفتن والنزاعات والمشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل سوء. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.